حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على الصلاة.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم،
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث ستستمعون فيها إلى تفسير الآيتين 23 و24 من سورة البقرة. أعزائنا المستمعين، يقول تعالى في الآية 23 من سورة البقرة:
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
نعم مستمعين الأفاضل، إن كل نبي من أجل إثبات نبوته لابد أن يأتي بمعجزة وعمل يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله، ومعجزة رسول الإسلام هي القرآن، حيث عجز البشر عن الإتيان بمثله لفظا ومضمونا. ولعدة مرات دعا الله تعالى المعارضين للإسلام الذين لم يعترفوا بالقرآن أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو حتى بصورة واحدة. والقرآن حث المعارضين للإسلام على الاستعانة بكل من يريد الإتيان بمثل هذا الكتاب العزيز، لكنه من جانب آخر أكد أن مثل هذا العمل الإعجازي لا يمكن أن يقوم به الإنسان. وكما ذكرنا سابقا المستمعين الكرام، فإن لكل نبي معجزة، غير أن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله وهي القرآن لها خصائصها التي تختص بها، والتي نشير هنا باختصار إلى بعضها. أولا، خلود المعجزة القرآنية. إن معجزات الأنبياء السابقين عليهم السلام كانت تقع في أزمنتها فقط، وكان يطلع عليها أناس تلك الأزمنة وحسب. أما القرآن الكريم فلم يكن معجزة النبي صلى الله عليه وآله في عصره فقط، إنه معجزة على مدى التاريخ، ومرور الأزمان لا يزلزل مكانة القرآن وإعجازه، لا بل إن حقائقه ومعارفه تتوضح من يوم لآخر. ثانيا، عالمية القرآن. إن القرآن لا يختص كما قلنا بزمان دون زمان، ولا يختص كذلك بمكان دون مكان، فلم يخاطب القرآن عرب الحجاز فحسب، بل إنه جاء للعالمين جميعا ولكل الأقوام والملل والنحل. فلا تجد فيه خطاب يا أيها العرب، إنما جاء في هذا الذكر الحكيم عدة مرات خطاب يا أيها الناس. ثالثا، روحانية القرآن. إن معجزات سائر الأنبياء عليهم السلام كانت في الغالب ذات جانب مادي، وإنها ملفتة للأنظار محيرة للعقول والألباب. أما القرآن فهو من جنس الكلام والألفاظ، تتكون ألفاظه من حروف الأبجدية العربية، بيد أنه ينفذ في أعماق النفوس فيخر له العقل البشري ساجدا. والآن مستمعين الكرام، إلى الدروس التي نتعلمها من هذه الآية. أولا، أهم خصوصية للأنبياء عليهم السلام جعلتهم مؤهلين لنزول الوحي الإلهي عليهم هي العبودية الخالصة لله تعالى والتسليم لإرادته. ومن هنا نلاحظ أن القرآن الكريم وفي الكثير من آياته يطلق لفظ عبادنا على الأنبياء عليهم السلام، وفي هذه الآية جاء هذا اللفظ: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ثانيا، القرآن كتاب استدلال واحتجاج لا يبقي طريقا للشك. ثالثا، القرآن هو المعجزة الإلهية الخالدة يدعو الجميع من مختلف الأعراق والألسن إلى الإتيان بمثله. رابعا، الإسلام هو الدين الخالد والدين العالمي لأن القرآن الكريم معجزته خالدة وعالمية. خامسا، لا ينبغي أن نجعل الشك يتسرب لاعتقادنا بأصول الدين. سادسا، أفضل حكم في كل الأمور هو الضمير. وسابعا، حقانية القرآن أمر يقيني، حتى أنه تعالى تحدى المعارضين له أن يأتوا ولو بسورة من مثله. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، ولنصغي الآن إلى الآية 24 من سورة البقرة.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
نعم مستمعينا الأفاضل، لا يمكن لأحد غير الله الإتيان بمثل هذا القرآن بدليل ورود لن التي تفيد النفي التأبيدية في اللغة العربية. ومن بعد ذلك يحذر القرآن الناس من نار جهنم التي وقودها أبدان الكافرين تشتعل إلى جانب الأحجار. والمراد بالحجارة في هذه الآية بعض أنواع الوقود الحجري مثل الفحم الحجري. وقد يكون المقصود من الحجارة هنا الأصنام التي كانت تعبد كآلهة، وأغلبها كان ينحت من الحجر، يحشرها الله مع عابديها لتكون دليلا على كفرهم. حيث نقرأ في الآية 98 من سورة الأنبياء المباركة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ولنستعرض الدروس التي تعلمنا إياها هذه الآية، أي الآية 24 من سورة البقرة. أولا، لا تخشوا المعارضين لدينكم لأنه الدين الحق. وفي هذه الآية جاءت إشارة إلى عجز المعارضين عن الإتيان بمثل القرآن في قوله تعالى: لم تفعلوا ولن تفعلوا. ثانيا، القلوب القاسية التي لا تقبل القرآن تحشر يوم القيامة مع الأحجار. ثالثا، كفر الإنسان يجعله كالحجارة والجماد. رابعا، القرآن معجزة كل الأزمنة والأمكنة، ولا يختص إعجازه بزمان نزوله على قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وخامسا، إن نار جهنم حارقة بشدة حتى أنها تحرق الحجر كما تحرق الحطب اليابس. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن متابعتكم. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. برنامج مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض. عند 12:37 نقدم إليكم برنامج الحسين في الوجدان. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 12:53. موجز الأنباء يقدمه لكم قسم الأخبار عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 12:25. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. لكم مني أطيب المنى والتحايا، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. إلى اللقاء.
مع الإمام الحسين في كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما ذنب أهل البيت؟ سؤال تردده الأجيال منذ القديم، ويردده الآن كل إنسان، وسيبقى خالدا إلى آخر يوم لا يقطعه مرور الزمن ولا تحول دونه الحوادث وإن عظمت. ما ذنب أهل البيت؟ سؤال نظمه الشعراء في آلاف القصائد، ودونه الكتاب في مئات الكتب، وأعلنه الخطباء على المنابر في كل جزء من أجزاء المعمورة. سؤال ردده المؤمن والجاحد، الكبير والصغير، حتى الأطفال. ومرة ثانية نسأل: ما ذنب أهل البيت؟ وأي جرم أكبر من جرم الأمين المجاهد في سبيل الله عند الخونة الذين باعوا دينهم وضمائرهم للشيطان، وأي إساءة تعادل إساءة المحق عند المبطلين، وأي عداء أقوى من عداء الجهلة والسفهاء للعالم الشريف. ألا يكفي أهل البيت من الذنوب أن يشهد القرآن الكريم بقداستهم وتطهيرهم؟ ألا يكفي أهل البيت أن يقول عنهم الرسول الأعظم: مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق؟ ألا يكفي علي من الذنوب والعيوب أن يقول النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ وأن يقول له: أنت أخي في الدنيا والآخرة؟ ألا يكفي علي أن يقول عنه سيد الرسل: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ ولم يقل هذا في حق أحد سوى علي. قال الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن معاوية: إن قوما أبغضوا عليا فتطلبوا له عيبا فلم يجدوه، فعمدوا إلى رجل قد ناصبه العداء فأطروه كيدا لعلي. أجل، إنهم لم يجدوا ولن يجدوا عيبا واحدا للإمام ولو حرصوا كل الحرص، ولكن هذا لا يمنعهم من الافتراءات والأكاذيب. واقرأ معي هذه الفرية لتعرف جرأتهم على الله والرسول. كان هاشم المرقال بطلا شجاعا ومؤمنا صادقا، وكان من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صاحب لواء الإمام يوم صفين، قاتل قتالا شديدا حتى قتل في نصرة الإمام في اليوم الذي استشهد فيه عمار بن ياسر. وفي ذات يوم رأى شابا يخرج من عسكر الشام يضرب عسكر الإمام بسيفه ضرب المستميت ومن غير وعي، فأتاه وكلمه بهدوء وقال له: يا هذا، إنك تقف موقفا غريبا أنت مسؤول عنه غدا. فقال له الشاب: لقد قيل لي إن صاحبكم لا يصلي. فقال له هاشم: إنهم خدعوك، فعلي ولد في الكعبة وأول من صلى مع الرسول إلى القبلة، وقاتل معاوية وأباه من أجل الصلاة، ولو رأيت عسكر علي في ظلام الليل لرأيت التهجد والتضرع والصلوات وتلاوة القرآن. فاقتنع الشاب وترك القتال. ومهما تكن الدعايات والافتراءات فلا تستطيع الصمود أمام الحقيقة، أمام عظمة الإمام وأبناء الإمام. فهذه المحافل في كل مكان، وهذه الدموع الجارية أنهرا على الحسين عليه السلام، وهذه الأصوات المدوية بالصلاة عليهم وباللعنة على أعدائهم وقاتليهم، وهذه القباب الذهبية التي تناطح السحاب، وهذه الوفود التي تأمها من كل حدب وصوب، كل هذه وما إليها إن هي إلا صواعق وقنابل تنهال على أعداء أهل البيت، وإلا نشيد الخلود يردده الدهر إلى يوم يبعثون. أجل، لقد قتل الحسين وغرق جسمه الشريف في بحر من دمائه، أما روحه وذكراه، أما مبدأه وعمله ففي بحر من عطر ونور. والحمد لله رب العالمين.
صدى صوت المصاب الضيع سنيني ليل نهار يا زينب يناديني يهيج كل جرح بي ويبجيني يذكرني بكفيل الجان يحميني شهر الكسر قلبي وزايد ونيني على هلاله تصد بيا نظر عيني اشوف شلون الهلال يسبعاني غريبة بحسرة الوالي دعاني بقيت لوحدي ودموعي همالي بقيت لوحدي ودموعي همالي
عتابي يا اخوتي ويا من عتابي إذا كان الزمن رايد عذابي شهر حزني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في الوجدان.
يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. أتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين،
حياكم الله وأهلا بكم في لقائنا الطيب المتجدد معكم أخوتنا الأفاضل. إن المؤمن صادق مع ربه سبحانه وتعالى، وصادق مع الناس وكذا مع نفسه، لا يغالط ولا يتناقض ولا ينافق، أي لا تخالف أفعاله أقواله، ولا يتخالف ظاهر حاله مع باطنه، ولا تتعارض مواقفه مع مدعياته، وبذلك يكون سلما مع من سالم الله ورسوله وآل بيت رسوله صلى الله عليه وعليهم السلام، وحربا على من عاد الله ورسوله وآل رسوله صلى الله عليه وآله.
نعم، كذلك يكون وليا مناصرا لله ونبيه وأهل بيت نبيه ولمن والاهم، وعدوا مبغضا لمن عاد الله ونبيه وأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله من الآن إلى يوم القيامة. هكذا هو المؤمن حقا أيها الأخوة المؤمنون الأكارم.
أخوتنا الأعزاء، ينقل لنا تاريخ السيرة النبوية المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله طالما أوصى في حياته الشريفة بنصرة ولده الحسين عليه السلام، ولا شك أن الصحابة إن لم يكن كلهم فجلهم قد سمعوا وصيته تلك، ووفق القليل القليل منهم. كذلك وردت الأنباء بأن أمير المؤمنين عليا عليه السلام قد أخبر عدة من أصحابه أنهم سيعيشون إلى ذلك اليوم الذي يراد فيه قتل الحسين وآل الحسين صلوات ربي عليهم أجمعين، وقد وبخ منهم عدة لعدم نصرتهم أبا عبد الله عليه السلام، وهذه الأخبار بين أيدينا.
مستمعين الأكرم، في ذخائر العقبة لمحب الدين الطبري الشافعي ومناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب ومثير الأحزان لابن نما الحلي عن أنس بن أبي سحيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن ابني هذا يقتل بأرض العراق، فمن أدركه منكم فلينصره. ثم وردت الأخبار أن أنس بن حارث خرج مع الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء فقاتل بين يديه حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه. هكذا ذكر الحافظ ابن عساكر في كتابه الشهير تاريخ مدينة دمشق، مضيفا أن أنس بن حارث هذا كان قد روى قبل خروجه وشهادته ذلك البيان النبوي المكلف للأمة بنصرة سيد شباب أهل الجنة، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن ابني هذا، يعني الحسين، يقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد ذلك منكم فلينصر.
أيها الأخوة والأخوات، وقبل أن نتابع نقل النصوص الشريفة المبينة لأهمية نصرة سيد الشهداء صلوات الله عليه، نثير السؤال التالي، وهو: كيف ننصر نحن اليوم الإمام الحسين؟ وما هي أهمية إقامة الشعائر الحسينية كأحد مصاديق نصرته صلوات الله عليه؟ نتلمس معا الإجابة على هذا السؤال من حديث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبدو أبو رية من لبنان، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما الجواب عن سؤال كيف ننصر الحسين عليه السلام في واقعنا، فهذا يتطلب منا حقيقة النظر في أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أن ننظر في شخصية الحسين عليه السلام القيادية، وما تتمتع بها من مزايا وما تتصف من صفات، كي تكون منطلقات ومبادئ أي سائر أو أي مصلح أو أي مجاهد هي نفسها منطلقات ومبادئ الحسين عليه السلام، خصوصا عندما نتطلع إلى صفة الإخلاص التي أبداها الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء لله تعالى، وأن يكون قيام الإنسان للإصلاح والتغيير هو لله وحده. عندما نتطلع في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أن تقوموا لله مثنى وفرادى، هذه الآية بالخصوص علق عليها سماحة الإمام الخميني قدس سره، حيث جعلها منطلقا أساسيا لأي حركة أو أي نهضة تغييرية في المجتمع، هو أن يكون القيام لله سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. الأمر الثاني حقيقة هو أن ننظر إلى الأهداف التي قاتل من أجلها الحسين عليه السلام، والهدف هو هدف الإصلاح كما نعلم. بمعنى آخر، هدف الحسين عليه السلام هو هدف الحفاظ على الإسلام، مقدسات الإسلام، الحفاظ على الروحية الإيمانية لدى المسلمين مهما بلغت التضحيات، ولذلك حملها الحسين عليه السلام شعارا عندما تمثل بذاك البيت: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلك يا سيوف خذيني. حقيقة يتبين لنا من خلال هاتين النظرتين، هذين الأمرين، أن نصرة الحسين عليه السلام في واقعنا إنما تكون عندما نجسد بكل ما أوتينا من طاقة وإمكانيات ما جسده الحسين عليه السلام بدمه القاني، أن يكون عملنا لله وفي نفس الوقت أن نعمل على الحفاظ على الإسلام وعلى وحدة كلمة المسلمين مهما بلغت التضحية، وأن يكون شعارنا هو شعار الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. لذلك نحن نقول إن عدم الخضوع والخنوع لقوى الأمر الواقع المستعمرة والمستكبرة والمستبدة هو بحد ذاته نصر لأهداف ثورة الحسين ونهضة الحسين سلام الله عليه. وما نرى في واقعنا من هجمة شرسة على الإسلام وعلى مقدسات الإسلام وعلى قوى الممانعة والتحرر من الهيمنة والخضوع، خصوصا ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية المظفرة والمباركة، إنما هو للنيل من الإرادة الحرة والعزم الراسخ الذي استقيناه من معين كربلاء وانتهلناه من منهل أهل بيت النبوة والطهارة. لذلك عندما نقول كيف ننصر الحسين عليه السلام، إنما ننصره عندما نسير على نفس المنطلقات والمبادئ وأن نحقق نفس الأهداف التي قام بها صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا تبرز أهمية إقامة هذه الشعائر والحفاظ عليها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه الشعائر التي يجب أن تبقى مستمرة في حياتنا وفي وجدان أي مؤمن موال ومحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن المداومة والمشاركة والحضور في هذه الشعائر المقدسة إنما هو استمرار لدفء الحرارة التي هي في قلب كل إنسان محب وموال. إن لقتل الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبدا. أهمية هذه المجالس، أهمية هذه الأحياءات، أنها تبقي الإنسان على علاقة وطيدة مع مبادئ ومنطلقات الحسين عليه السلام ومع أهداف الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. أظن هكذا تكون نصرة الحسين سلام الله عليه نصرة حقيقية نجسدها بأقوالنا وأفعالنا، وكذلك باستمرارنا في حمل هذه الراية، راية أحياء شعلة الحسين عليه السلام، لكي نجعل من كل أرض كربلاء ومن كل زمن عاشورا.
مستمعينا الأكارم، كانت هذه إجابة ضيف هذه الحلقة من برنامج الحسين في الوجدان سماحة الشيخ عبد أبورية من لبنان عن سؤالنا بشأن إقامة الشعائر الحسينية كأحد أبرز مصاديق نصرة الحسين الخالدة، فشكرا له. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع أيها الأكارم تقديم البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، المؤمن الصادق من بادر بنصرة نبيه وأئمته صلوات الله عليهم أجمعين في كل موقف وكل زمان ومكان. ولعل قائلا يقول أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله لنصرة الحسين كانت في زمانه ليوم طف كربلاء، والجواب أيها الأخوة والأخوات هو أن نصرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام لم تقتصر على الجهاد معه بالسيف في ساحة الغاضرية، بل تصدق نصرته في كل الأزمنة إلى يوم القيامة، تكليفا يقع على عواتق المسلمين الذين امتن عليهم الحسين بحفظ الإسلام بدمه ومهجته وأرواح أحبته. فيجب على كل غيور إخوتنا الموالين نصرة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين باليد إن تعين ذلك أو باللسان والقلب والقلم، وإقامة الشعائر والمراسم الحسينية حيثما يستطاع ويتسنى بأي صورة إسلامية ممكنة، إحياء لذكرى سبط المصطفى وريحانته، وإشادة وتكريما لتضحياته، وتأسيا بأخلاقه وسيرته، وأخذا بمعارفه وتوصياته وإرشاداته، وتثبيتا على مناهجه ودعوته.
وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، إذا كنا صادقين حقا وقد صحت نوايانا أن نكون مع الحسين حتى النفس الأخير من حياتنا، نستجيب نداءه المقدس عبر العصور: أما من ناصر فينصرنا؟ ألا من ناصر فينصرنا؟ هل من ناصر فينصرنا؟ فنجيب ونستجيب من أعماق قلوبنا: لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله، لبيك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، وابن أمير المؤمنين سيد الأوصياء. ونقرأها: سيدنا يا أبا عبد الله، كل يوم عهدا في دعاء شريف، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج الحسين في الوجدان، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى 3 ركعات وهو يظن أنها 4، فلما سلم ذكر أنها 3. قال: يبني على صلاته متى ما ذكر، ويصلي 1 ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد 2 سجدات السهو وقد جازت صلاته. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من نسي 1 ركعة أو أكثر في صلاته، وبيان من لم يأتي بالطمأنينة عند القراءة أو الذكر نسيانا. كان كلامنا ولا يزال في مسائل بحث الخلل في الصلاة، ومن تلك المسائل إذا نسي المصلي 1 ركعة من صلاته أو أكثر، فذكر بعد التسليم قام وأتى بها، وكذلك إذا ذكرها بعد التسليم وقبل فعل المنافي. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا كان يصلي صلاة الظهر ولما وصل إلى الركعة الثانية تصور أنها الرابعة فتشهد، ولما أراد أن يبدأ بذكر التسليم تذكر أنه في الثانية، فوظيفته ماذا؟ يقوم ويكمل صلاته ولا شيء عليه. وكذلك لو سلم وبعد التسليم تذكر أنه صلى ركعتين، فوظيفته ماذا؟ فيقوم ويأتي بما تبقى، وبعد الصلاة يأتي بسجدتي السهو. لماذا؟ للسلام الزائد. وإذا تكلم بعد السلام أو استدبر القبلة وجاء بما ينافي الصلاة فيحكم على صلاته بالبطلان، فتجب عليه الإعادة لفقد الصلاة ركعة واحدة أو ركعتين بعد أن جاء بالمنافي. وقد يسأل سائل: ما حكم من فاتته الطمأنينة في القراءة أو التسبيح أو التشهد سهوا؟ الجواب: الأحوط إعادة القراءة أو الذكر بقصد القربة لا الجزئية. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا قرأ الحمد والسورة التي بعد الحمد أو قرأ التسبيحات الأربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قرأ ذكر التشهد بدون اطمئنان واستقرار، وذلك عن غفلة وسهو لا عن عمد، وإلا إذا كان عن عمد بطلت قراءته. فلو ذكر بعد أن فرغ من القراءة أو الذكر أنه لم يأتي بالطمأنينة فالأحوط ما لم يتجاوز المحل أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة لا الوجوب والجزئية. وإذا فاتت الطمأنينة في ذكر الركوع أو السجود قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر، والأحوط هذه الأعادة بنية القربة المطلقة لا الوجوب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جابير ما دريت اش صار بالطافي وما تدري بخدي راح ومشى مسبيه يا جابر من دهتنا الخيل ريتك حاضر يبهد الدار تعيش